الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأكارم والأحبة الأفاضل من طلبة العلم في هذا اليوم السابع من جمادى الآخرة سنة الرابع 37 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يسرنا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية متمثلة بإدارة الثقافة الإسلامية أن نستضيف فضيلة الشيخ هيثم سرحان في هذا اللقاء الثالث حقيقة، وهي الزيارة الثالثة لهذا المسجد الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. والشيخ هيثم هو المدرس في المسجد النبوي في المعهد النبوي سابقا، وله من النشاطات العديدة والمؤلفات الفريدة والمختصرات النافعة الماتعة التي يستفيد منها طلبة العلم. وكما تعلمون وهو المقرر في البرنامج برنامج فضيلة الشيخ هيثم أنه سيكون إن شاء الله تعالى بعد كل عصر في الساعة 4:05 أو 10 دقائق سيكون بداية درس مقاصد كتاب التوحيد، وسيعلق فضيلة الشيخ على هذا الكتاب بما يفتح الله عليه. وبعد الانتهاء من الكتاب إن شاء الله تعالى تعليقا سيكون بعده إن شاء الله تعالى يعني بعد يومين إن شاء الله تعالى يعني اليوم وغدا سيكون كتاب التوحيد، وبعد غد والذي يليه يعني يوم الخميس الأربعاء والخميس سيكون مختصر أو التعليق على العقيدة الواسطية، والمغرب سيكون هناك تفسير. يعني نحن كتبنا في الإعلام قصص من القرآن، والحقيقة أنه درس تفسير سيبدأ فضيلة الشيخ بتفسير بداية سورة القصص بإذن الله تعالى، وسيختار مواضع معينة من القرآن ويفسرها، وهو درس تفسير فيه من الفائدة العظيمة. وسيذكر فضيلة الشيخ كذلك أيضا ما يتعلق بكيف لطالب العلم أن يفسر القرآن، وكيف له أن يفسر القرآن ويتدبر القرآن كمفاتح لطالب العلم في التدبر في القرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع بالشيخ هيثم جزاه الله خيرا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يرزقه السعادة في الدنيا والآخرة، وأن يعني يستمر هذا التواصل ما بيننا وبين فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا. وأيها الأخوة سيكون هناك إن شاء الله تعالى توقيع للحضور، وتعطى يعني شهادة من الوزارة لإثبات حضورهم أنهم حضروا هذه الدورة كما كان في السابق مع دورة الشيخ الأستاذ دكتور سليمان الرحيلي، وسيكون هذا إن شاء الله تعالى بعد الفراغ من الدرس بإذن الله تعالى. أترك المجال لفضيلة الشيخ هيثم سرحان لبدء هذه المحاضرة وبدء هذا البرنامج بإذن الله تعالى، فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الرسول. أما بعد، أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله سبحانه وتعالى نزل خير الجزاء كل من كان سببا في إقامة هذه الدورات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والإيمان. قبل أن نبدأ أخواننا بدراسة هذا المتن المبارك متن كتاب التوحيد، على ما كنا عليه في السابق لابد أن نتفق على أمور. أنا لست بعالم، لست بالشيخ ولا مفتي، ولا هذا الكلام اللي أذكره الشيخ عيسى حفظه الله يعني لا يعني رد عليه، لكن معلوم عندكم أنا مثلي مثلكم. نريد إخواننا في اليوم وغدا إن شاء الله تعالى نتذاكر كتاب التوحيد. البعض يعني اعتاد على طريقة واحدة، ما هي؟ كل ما يأتي شيخ من المشايخ يدرسنا الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية، هذا خلل، خلل عندنا لا عند المشايخ. فمرة واحدة يدرس الكتاب، هذا الأصل، وعلى هذا كان السلف. بعد هذا يكون مذاكرة، يأتي أحد العلماء يقول أدرسكم الأصول الثلاثة، تقول لا أنا درست الأصول الثلاثة وضبطت كل ما فيها، اختبرني في الأصول الثلاثة، أريد أتقدم وأرتفع درجة. هذا طالب العلم في كل يوم يرتقي، يريد يرتفع يرتقي. فنريد أن تكون هذه الدورة مذاكرة لكتاب التوحيد. طيب استعمال الجوال، المواظبة على الحضور، يقول شهادة أنا أتذكر شهادة الزور، لأن البعض يسجل وكذا، تسأل ماذا كان في الدرس، ماذا أخذنا، لا يدري عن شيء. الكتابة اتركوها يا أخوان، أنا ليس عندي علم، كل ما أذكر وزيادة موجود في القول المفيد العمدة عندنا. إذن المرجع عندنا في الدرس إلى شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، القول المفيد على كتاب التوحيد، فأترك الكتابة رجاء، لأن الكتابة أثناء الدرس يقول عنها العلماء لابد للكتابة، كتابة الطالب أثناء الدرس لابد من شرط وأدب، لابد من شرط وأدب. الأدب الاستئذان، نحن لا نأذن لأحد. الثاني أدب، الشرط، الشرط نتكتب عندما تكتب الآن تقول هذا من سماعي لدرس الشيخ، لأن هناك فرق بين السماع وفرق بين أن الأستاذ يقول أكتب كذا وكذا، يكون مستحضر للأشياء التي تكتبها. بعد هذا نتكلم عن مقدمة أو مدخل لدراسة هذا المثل المبارك. أولا، لماذا ندرس التوحيد؟ لو قال لنا قائل لماذا لا تكون الدورة هذه مثلا أو المذاكرة هذه في الفقه، في الأصول، في المصطلح، في الفرائض، في كذا في كذا، اللغة الإنجليزية مثلا، لماذا كانت هذه المذاكرة في التوحيد؟ حق الله على العبيد، لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد، لا يدخل الجنة إلا موحد، استقرار الأمن، الهداية، الطمأنينة، حلاوة الإيمان، سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تكثير الحسنات، تكفير السيئات، دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نحن بحاجة للتوحيد أكثر من حاجة للطعام والشراب. ثم لو أسألك سائل، اتق الله، لو أسألك سائل يقول هل أنت موحد؟ تقول نعم. مسلم؟ تقول نعم. يقول ما هذا التوحيد؟ تقول لا أدري. ما هو الإسلام؟ يقول لا أدري. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ يقول والله لا أدري، أو يقول معناها كذا وكذا وكذا مما يذكر أهل البدع وأهل الحلول والاتحاد وكذا. ثم لو يسألك سائل يقول هل أنت مشرك؟ تقول أعوذ بالله، أنا لست مشرك. طيب ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك؟ تقول لا أدري، لعلك واقع في شيء من الشرك وأنت لا تدري عنه. إذن أوجب الواجبات وأول الواجبات وأهم العلوم هو علم التوحيد. لماذا، السؤال الثاني، لماذا اخترنا دراسة هذا المتن المبارك كتاب التوحيد؟ نصيحة العلماء، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أهم كتاب يدرس في التوحيد هو كتاب التوحيد. جاء طالب للشيخ بن باز رحمه الله تعالى قال الشيخ الكتب كثيرة وكذا وما أستطيع على الدراسة، أريد تختصر لي أقل ما يكون. قال كتاب التوحيد وبلوغ المرام. إذن أنا أقرب طيب. لا أشكال. قال كتاب التوحيد وبلوغ المرام. فكتاب التوحيد يا أخواننا، هذا الكتاب من أحسن ما ألف في هذا الباب، نصيحة العلماء، ولا بد أن يحفظ. والعلماء رحمهم الله تعالى يعني اعتنوا بهذا الكتاب وكثرة الشروحات عليه، ليس فيه إلا الأدلة من الكتاب والسنة. اهتم المؤلف رحمه الله تعالى فيه بتوحيد الألوهية، وهذا من أحسن ما يكون في التأليف، لأن أكثر ما يكون خلل في الألوهية. أيضا هذا الكتاب فيه أشياء تتعلق بما نحن هذه الأيام فيه، لأن الإمام معاصر وإمام معروف، العداوة بين هؤلاء ومن يقال عنهم أنهم وهابيين. هذه الطريقة يعني طريقة رمي بعض الناس بألقاب هي طريقة أعداء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ساحر وكاهن وكذاب، ثم بعد هذا انتقل هذا الكلام والقدح ورمي أهل السنة بهذا. قالوا عن أهل السنة مجسمة وشكاكة ونواصب ونوابد وغثاء، وفي هذه الأيام يقال عنهم وهابين. ثم سبحان الله، لا أحد، لا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا أحد من علماء أئمة الدعوة النجدية يقول عن نفسه أنه وهابي. ثم أنهم أرادوا أن يقدحوا في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإذا هم يمدحوه. الوهابية نسبة إلى الوهاب، والوهاب هو الله سبحانه وتعالى. هذه الفرق تنتسب، كل فرقة ضالة تنتسب إلى إنسان غير معصوم. وأهل السنة والجماعة سأل الله يجعلنا وإياكم منهم ينتسبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فسبب العداوة هي أن المؤلف رحمه الله تعالى وهؤلاء الأئمة أرادوا أن يعلقوا الخلق بالخالق، وأبى هؤلاء إلا أن يعلقوا الخلق بالخلق. إذن سبب العداوة التوحيد والله. وتحدى بعض العلماء هؤلاء قالوا ابحثوا لنا في كتب محمد بن عبد الوهاب أئمة الدعوة النجدية، نريد كلمة واحدة لا وجد عليها دليل أو لم يقل بها إمام من الأئمة. كل ما أذكر هؤلاء يعني عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أو عن أئمة الدعوة شيء يتضح أن هذا كذب وزور وكذب، لا يعني أن هؤلاء لا يقع في شيء، بل أشياء يقع لا إشكال، لكن والله نحن ندافع عنهم لا من أجل أن محمد بن عبد الوهاب هو محمد بن عبد الوهاب، لا، لأن الطعن في هؤلاء طعن في التوحيد. كما قيل أن الذي أطعن في أحمد رحمه الله تعالى قالوا زنديق. هذا الكتاب أخواننا نريد أن يكون الشرح فيه على أننا نعرف التعاريف التي ذكرها العلماء، وكذلك نريد أن نعرف التقسيمات التي ذكرها العلماء، ونريد أن نربط الآيات مع الباب والباب مع كتاب التوحيد حتى يرتبط الكتاب بأكمل. هذا الشرح. إذن الطريقة في شرح كتاب التوحيد تكون نعرف التعاريف التي ذكرها العلماء. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ونعرف التقسيم، تقول ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. سبب إرادة المؤلف للآيات والأحاديث تحت الباب، تقول جاء المؤلف رحمه الله تعالى في باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، قال وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. ما علاقة لا تقم فيه أبدا بباب لا يذبح لله بمكان؟ نربط الآية مع الباب ونربط الباب مع الكتاب. مثال، قال باب ما جاء في المصورين. ما علاقة التصوير بكتاب التوحيد؟ التصوير خلق وإبداع، وهو تعدي على جانب الربوبية. أول شرك حدث في الأرض في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، وكان بشبهة التصاوير والتماثيل. نعم، وبهذا يرتبط الكتاب. نريد أن تتصور الكتاب، يعني لو قال لك قائل أريد أن أعرف محتوى هذا الكتاب، لأنه الآن إخوانا أي كتاب تقتني أقل ما تطالع في الكتاب تطالع المقدمة والفهرس، لأن بالمقدمة تعرف مصطلح المؤلف، الغرض من التأليف، بعض الأشياء اللي ذكرها في هذا الباب في هذا الكتاب، وبالفهرس تعرف محتوى الكتاب. فلا بد أن تعرف محتوى الكتب، هذا أقل ما يكون في أي كتاب تقتني. يعني الآن أخذت هذا الكتاب، أقل شيء تقرأ المقدمة والفهرس حتى تعرف محتوى الكتاب، ولو تطالع الكتاب بأكمله هذا نور على نور. طيب، هذا الكتاب نريد يعني حتى نفهرس هذا الكتاب ونضبط ما فيه، نقول أن هذا الكتاب يحتوي على 10 أقسام، يحتوي على أقسام 10. يا أخي لا تكتب، الله هداك، موجود والله موجود، خليك معي، الله يبارك فيك. الأول المقدمة، ثم تفسير التوحيد، ثم الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، ثم سبب كفر بني آدم، ثم دحض حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة العربية، ثم الأعمال الشيطانية، ثم أعمال القلوب، ثم الأسماء والصفات، ثم أطول قسم في الكتاب وهو القسم التاسع، المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات، ثم الخاتم. هذا محتوى كتاب التوحيد: مقدمة، تفسير التوحيد، الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، سبب كفر بني آدم، دحض حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة العربية، الأعمال الشيطانية، أعمال القلوب، الأسماء والصفات، المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات، ثم الخاتمة. سهل جدا، بالمراجعة والمذاكرة تضبط كل شيء بإذن الله. ولو تحفظ كتاب التوحيد هذا يكون الأمر من أسهل ما يكون. إخواننا، الإشكال أننا في هذه الأيام إلا من رحم الله لا نسير على الطريق الذي خط لنا السلف الصالح. الأصل أن نحفظ، ولابد أقل شيء تحفظ كتاب التوحيد. طيب، المقدمة، هذه المقدمة تحتوي على أبواب 5 سأذكرها بإذن الله تعالى الآن ونبدأ بها. الباب الأول نريد تجوزا أن نسمي هذا الباب باب وجوب التوحيد. لم يبوب المؤلف رحمه الله تعالى للباب الأول، قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى، سيأتي لماذا. إذن هذا عندنا باب 5 في المقدمة، أما معي أو مع الكتاب أو نسحب الكتب، المؤمنين على شروط: وجوب التوحيد، ثم فضل التوحيد، ثم تحقيق التوحيد، ثم الخوف من الشرك، ثم دعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذه أبواب 5 هي المقدمة. إذن الآن نحن نبدأ بالمقدمة، فتكون معي، لا أحد يعني ينظر في الكتاب. طيب، نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد.
نعم، كتاب التوحيد وقول الله تعالى، اين المقدمه؟ لم يكتب ولم يذكر البسملة والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد فإن هذا الكتاب قد وضعت فيه كذا وكذا، أين المقدمة؟ قالوا العلماء رحمهم الله أنها سقطت من بعض النسخ، لأن يوجد في بعض النسخ البسملة والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول. قول الثاني، قالوا أن المؤلف تعمد ألا يكتب مقدمة. لماذا؟ لأنه نظر في حال السلف الصالح، ومنهم الإمام البخاري رحمه الله. البخاري لم يكتب مقدمة لكتابه الصحيح. لماذا؟ قال أراد البخاري رحمه الله أن يعلق الخلق بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كتاب متخصص في الحديث. وهذا المؤلف رحمه الله تعالى هو بخاري هذا الزمن، والله نحسب كذلك الله حسيب وأن نزكي على الله أحدا. هذا الرجل أراد أن يعلق الخلق بالخالق، كتاب وسنة، وهذا هو التوحيد. هذا الثاني، قول ثاني عند العلماء. القول الثالث ذكرنا لكم، الأبواب الأولى 5 هي كالمقدمة لكتاب التوحيد، هذه الأبواب كالمقدمة. القول الرابع، عندما قال كتاب التوحيد هذا مقدمة، لا يحتاج أن يقول لك هذا الكتاب فيه وفيه. ومن عادة المؤلف أنه لا يتكلم، يأتي بالمسائل واضحة سهلة لا تعقيد فيها ولا غيره. نعم.
وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
إذا نريد أن نسمي هذا الباب باب وجوب التوحيد. ما الفائدة من حفظ هذا الباب؟ لو سألك سائل وقال لماذا ندرس التوحيد؟ إيش تصنع؟ تقرأ عليه باب. نعم. فضائل التوحيد تقرأ عليه الباب. كيف أحقق التوحيد تقرأ عليه الباب. وعلى هذا قال الطالب قال الأستاذ للطالب، سأل الأستاذ الطالب عن مسألة في الطهارة، فقال الطالب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة بابنا المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس في الماء، الطهور هو كذا، وسرد عليه الكتاب كاملا، وهذا يسمع المدرس. ثم عندما انتهى وفرغ الطالب قال يا أستاذ خذ ما شئت ودع ما شئت، هذا العلم. مفهوم؟ علمك الذي تراه في الظلام أو الذي يدخل معك إلى الحمام. نعم. التوحيد لغة لا تهتم التعريف اللغوية، لأن الله تعبدنا سبحانه وتعالى بماذا؟ بالشرع. لأنه قد يعارض البعض في التعريف اللغوي للتوحيد، اتركه. شرع هذا المهم هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. توحيد الألوهية، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد. توحيد الألوهية، توحيد العبودية، توحيد العبادة. توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. لابد أن نضبط التعريف الشرعية بالحرف. لو قلت في تعريف توحيد الأسماء والصفات ومن غير، بدل أن تقول من غير تمثيل قلت من غير تشبيه، التعريف خطأ، بل قد يخرج عن معتقد أهل السنة. مفهوم؟ كيف؟ الله أعلم. أنت طالب تسير على الطريق، إذا أصبحت عالم اصنع ما شئت. الآن لابد تمشي على هذه التعريف. وقول الله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق الله سبحانه وتعالى الخلق ليعبدوه وبالإلهية تفردوه. نعم.
وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت.
ولقد بعثنا، أي والله لقد بعثنا في كل أمة، أي في كل طائفة رسولا. ما هذا البعث؟ أن يعبدوا الله، أي وحدوا الله، واجتنبوا، أي اجعلوا عباد الطواغيت في جانب وأنتم في جانب آخر، هذا أبلغ في البراءة من الشرك وأهله. والطاغوت هو ما تجاوز بالعبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وهذا التعريف ذكر ابن القيم رحمه الله. نعم.
وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
نعم. وقضى ربك، قضاء الله سبحانه وتعالى والحكم والإرادة. يقسم العلماء رحمه الله القضاء إلى قسمين: قضاء شرعي وقضاء كوني. القضاء الشرعي يكون فيما يحبه الله، وقد يقع وقد لا يقع. أما الكون لابد أن يقع ويكون فيما يحبه الله سبحانه وتعالى وفيما لا يحبه. كيف لا يحبه الله سبحانه وتعالى ويقع؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقوع الشرك والمعاصي والبدع والأوبئة قدر الله سبحانه وتعالى أن تقع لحكمة أرادها الله. نعم.
وقوله وعبد الله ولا تشركوا به شيئا الآية. وقوله تعالى واتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالى واتوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ لا تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله.
حق العباد على الله هو حق تفضل، لأننا لا نستطيع أن نلزم الله سبحانه وتعالى بشيء، هو هو سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة. نعم.
قلت الله ورسوله أعلم.
الله ورسوله أعلم تقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم. متى الساعة؟ الله أعلم. نعم.
قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا أبشرهم فيتبعوا. أخرجاه في الصحيحين.
نعم. إذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس اتكلوا على هذا الحديث واتركوا العمل. نعم.
قال رحمه الله باب فضل التوحيد ومن يكفر من الذنوب.
هل معنى هذا أن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن التوحيد ليس بواجب لأنه ذكر فضل التوحيد؟ لا، قاعدة عند العلماء أن ذكر فضل الشيء لا يعني أن الشيء ليس بواجب. صلاة الجماعة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إذن ثم أن المؤلف قدم باب وجوب التوحيد وثنى بهذا فضل التوحيد حتى تشتاق، لأن هناك من ينفرك عن درس التوحيد، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. والله إذا كنت لا تفرح بالتوحيد ولا بدرس التوحيد فأنت مشابه لهؤلاء، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
إذن من فضائل التوحيد استقرار الأمن في الدنيا وفي الآخرة والهداية في الدنيا والآخرة، بقدر ما تحقق من التوحيد يحصل لك الأمن. نعم.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخل الله الجنة.
نعم. عندنا إشكال واتضح إن شاء الله بالتقسيم. كل ما أضافه الله سبحانه وتعالى لنفسه ينقسم إلى قسمين، إضافة أعيان وإضافة أوصاف. كل ما أضافه الله سبحانه وتعالى لنفسه ينقسم إلى قسمين، إضافة أعيان وإضافة أوصاف. كل عين قائمة بذاتها منفصلة عن الله هذا من إضافة المخلوق إلى خالق، إضافة أعيان مخلوقة. وكل ما أضافه الله سبحانه وتعالى لنفسه، لكن الأول قلنا كل عين قائمة بذاتها منفصلة عن الله هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالق، وغير هذا ما أضافه الله سبحانه وتعالى لنفسه يكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. والإضافة العامة، الإضافة الأولى ما إضافة المخلوق إلى خالقه، ممكن نقسم هذه الإضافة إلى قسمين، إضافة عامة وإضافة تشريع. مثال قال الله سبحانه وتعالى في إن أرضي واسعة، الأرض عين قائمة بذاتها منفصلة عن الله هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، إضافة عامة. وطهر بيتي، إضافة المخلوق إلى خالق، إضافة تشريف. وروح من عيسى عليه الصلاة والسلام هذه إضافة تشريف، إضافة المخلوق إلى خالق. طيب، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هل هي جزء من الله؟ والله لا يمكن، هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالق. الثاني إضافة أوصاف، وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. قال سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي، إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، ولتصنع على عيني، الرحيم العزيز السميع البصير الحي القيوم، هذا كل ما يأتيك من أسماء أو من صفات لابد أن تثبت الاسم لله وتثبت الصفة التي في هذا الاسم، وكذلك الصفات لله سبحانه وتعالى وجل لائق به. هذا الحديث فيه القسم الأول والقسم الثاني، وروح منه أي روح من الأرواح التي خلقها الله وأضاف إلى نفسه تشريفا، إضافة عامة من إضافة التشريف من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. ثم قال وكلمته، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فأهل السنة والجماعة يثبتوا لله سبحانه وتعالى صفة الكلام. نعم.
ولهما في حديث عثمان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ويبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعنواهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا
هذا فيه فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب.
نعم، هذا من احسن ما يكون في الترتيب. وجوب التوحيد اوجب الواجبات، ثم تشوقت بفضل التوحيد، اراد منك الان ان تحقق التوحيد. كيف تحقق التوحيد؟ بالاعتقاد و اللسان النطق وبالعمل، قول وعمل واعتقاد لا بد. ولهذا قلنا في تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة أن قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل القلب والجوارح يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. كيف تحقق التوحيد؟ إجمالا بقراءة الباب، وتفصيلا بالاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، الاقتداء بسادات الأولياء، الثبات على التوحيد حتى ولو كنت وحدك، النبي وليس معه أحد، هذا الشاهد في الحديث، وترك طلب الرقية والكي والاكتواء، ترك طلب الرقية والكي والتطير. لماذا؟ لصدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة. إذن لابد من تحقيق التوحيد، الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، الاقتداء بسادات الأولياء، الاقتداء بالنبي وليس معه أحد، الثبات على التوحيد، وترك طلب الرقية والكي وترك التطير. ولابد لأن الشرك أصغر وسيأتي، لصدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة. نعم.
وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين.
نعم، قانتا، إن إبراهيم كان أمة أي إمام يقتدى به، قانتا كثير الطاعة مع الدوام عليها لله إخلاص، حنيفا مقبل الله مدبنا عن الشرك، ولم يكن من المشركين، البراءة من الشرك وأهله، شاكرا لأنعمه. الاقتداء بإبراهيم في هذه الأمور الستة. نعم، عليه الصلاة والسلام.
وقال: والذين هم بربهم لا يشركون.
الاقتداء بسادات الأولياء رضوان الله عليهم، الصحابة. نعم.
عن فصيل بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انفض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني نذرت. قال: كما سمعت. قال: قلت ارتقيت. قال: كما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثنا الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو خمة. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع.
نعم، ارتقيت يعني عندما لدغ، اترك الكتاب يا رجل، عندما لدغ طلب ناديها، طلب من انسان ان يقرا عليه، ارتقيت اي طلبت الرقية. ماذا؟ اوقف امرك لله حتى تصحصح شوي، خلاص تقدم علينا شوي. قال: ارتقيت يعني طلبت الرقية. طلب الرقية يخرج من السبعين ألف. قال: ما حملك على هذا؟ أدب في المناظرة، ما قال هات الدليل أو إيش دليلك أو كذا مثل ما يقول بعض الشباب أدان الله إياه. قال ما حملك على هذا؟ قال حديث. قال ما حدثكم كذا؟ يعني أدب والله. ثم قال ما قال هذا مرجوح أو كذا، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، عندي حديث أحسن من هذا. لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا دواء ولا علاج أنفع في العين الحسن. والحمى لدغة كل ذات سم حية وعقرب. من الرقية الشرعية مع ثبوت الرقية الشرعية في ألم البطن مثلا، في السحر، في كذا، نعم. إذا معنى لا رقية يعني لا دواء ولا علاج أنفع في هذه الأشياء من الرقية الشرعية مع ثبوت الرقية الشرعية في غيرها. ثم قال قد أحسن من انتهى لما سمع، وهذا أدب في المناظرة، نعم.
ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عبد الله علي يومه فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد.
نعم، هذا الشاهد في تحقيق التوحيد، أراد أن تحقق التوحيد وتبقى على التوحيد حتى لو كنت وحدك، نعم، ولا تقتر، نعم، بكثرة الهالكة.
إن رفع لي سؤال معروف فظننت أنه أمتي فقيل لي هذا مساوغ الله، فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم
لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية ولا يكتوون. الكي نوع من العلاج معروف، أما التطير سيأتي بإذن الله تعالى، هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم أزمنة وأمكنة، وسيأتي بإذن الله، وهو من الشرك الأصغر وقد يصل إلى الأكبر. لماذا يترك هذه الأشياء الثلاثة؟ على ربهم يتوكلون لا على غيره، للصدق اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب. عكاش رضي الله عنه سبق وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وأغلق الباب بعد عكاش رضي الله عنه، فاحذر وانتبه، أنت الآن هنا في الدنيا في دار عمل، لا يسبقك إلى الخير أحد، لا تقول حصلت وحصلت، لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للثاني سبقك بها عكاشة، أغلق الباب. إما أن يكون الثاني نسأل الله عافية والسلام منافق، وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ما أراد أن يفضح هذا أمام الملأ، أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلق الباب، لأنه لو قام الثاني قام الثالث وكذا، نعم.
فقال عكاشة بن محصن فقال الله أنك علني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال الله أنك علني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. قال رحمه الله تعالى باب من خوف من الشرك.
نعم، عندنا قاعدة الآن هنا في التبويب، كل باب بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد، فمن تحقيق التوحيد الخوف من ضده، ومن تحقيق التوحيد الدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله، ومن تحقيق التوحيد الذبح لله، ومن تحقيق التوحيد لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، ومن تحقيق التوحيد كذا وكذا وكذا، مفهوم؟ وارتاح. إذن كل باب بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد. أراد هنا بالخوف أن يبين أن المحقق حقا للتوحيد لا بد يخاف من الشرك، ليس لدينا سقوط خضرات. وذكر لك الإمام الذي اقتدى به في تحقيق التوحيد من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ذكر هنا لك يخاف وهو إمام أبو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، خليل الرحمن، أثنى الله عليه، كسر الأصنام بيده، وبعد هذا يقول واجنبني، يعني يا رب اجعل عباد الأصنام في جانب وأنا في جانب آخر. وبعض الناس هدانا الله وإياه لم يطرأ على باله أن يدعو بهذا الدعاء. صحيح تقول له أنت مشرك،
قال أعوذ بالله،
ما يعني يتبرأ من حوله، يقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن أجيرني من الشرك وكذا، واجنبني وبني من بركة دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه لم يأتي نبي من الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام من بعد إلا وهو من ذرية عليه الصلاة والسلام، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني عبادة الأصنام. الصنم هو كل ما عبد من دون الله على صورة، والوثن عام في كل ما عبد من دون الله على صورة وعلى غير صورة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري، ما قال صنما، قال وثنا، لأنه على غير صورة. نعم.
وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم. كيف نخاف من الشرك؟ لو قال لك قائل يا أخي كيف أخاف من الشرك؟ إيش أصنع؟ بدراسة التوحيد، نعم، وبدراسة الشرك حتى لا نقع فيه، وبالدعاء واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وبالبراءة من الشرك وأهله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال واجنبني أجعله في جانب وأنا في جانب آخر. الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة قال إذا رأيت الكافر أغمضت عيني مخافة أرى عدو الله. قالت الهرة قولا جامعا كل المعاني، أشتهي ألا أرى القردة ولا القردة يراني. هو عدو لله. هناك فرق بين مشاركة هؤلاء في أعياد واحتفالات الطقوس، وبين قتل هؤلاء وأخذ ما لديهم من أموال وكذا. طرفين الناس، الوسط أهل السنة والجماعة، بغض نعم، قتل لا، وفاء لهم بالعهود نعم، بيع وشراء معهم نعم، دعوة هؤلاء نعم، الحرص على إسلامهم نعم، توزيع الكتب والمطويات وكذا نعم، نعاملهم بما أمر الله نعم، ولا بد. هذا هو الوصل. نعم.
وقال الخير عليه السلام وبحبني وبني أن نعبد الأصنام، وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر كسنعا فقال بيا.
إذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته رضي الله عليهم ونحن من باب أولى.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله دخل النار. رواه البخاري ومسلم.
الند هو الشبيه والنظير والمثيل، الشبيه والنظير والمثيل. لم يجعل هذه الأصنام مماثلة لله في الخلق لا، ولا الملك لا، ولا التدبير، إنما في المحبة. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال ابن القيم أي في المحبة خوف الرجاء. نعم.
ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
نعم. هذه الأدلة تجعلك تخاف من الشرك. نعم.
قال الله باب شهادة أن لا إله إلا الله.
عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لسببين. الأول ما هو؟ آخر تحقيق التوحيد. المحقق حقا للتوحيد لابد يدعو لشهادة أن لا إله إلا الله. هل تشك في التوحيد؟ الذي يشك في التوحيد كافر كفر أكبر. إذن لماذا لا ندعو للتوحيد؟ الذي لا تشك فيه 1% هذا لابد تدعو إليه. فتوى لها كبار العلماء، لكن تعلم الناس التوحيد، تدعو الناس إلى التوحيد، تحذر من الشرك، هذا من أوجب الواجبات. إذن أراد أن يبين أن المحقق حقا للتوحيد لا بد يدعو للتوحيد. الثاني أراد بهذا الباب أن يرد على من يقول أنه أول ما يدعى إليه الصلاة، مفهوم؟ طيب، شروط الدعوة إلى الله 5: الإخلاص أدعو إلى الله، العلم الشرعي على بصيرة، الحكمة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، معرفة حال المدعو قبل أن تسافر إلى منطقة وكذا، لابد أن تعرف من هؤلاء، ماذا لديهم. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، معرفة حال المدعو حتى يأخذ لهم الأهبة الاستعداد، لكن لم يقل لهم ناظرهم، تكلم وبين أخطاء هؤلاء لا. إذن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع أهل الكتاب يهود ونصارى؟ إيش نصنع؟ توحيد، أسهل طريقة لدعوة هؤلاء. الخامس الصبر، لا بد أن تصبر، لا تظن أن الدعوة تخرج إليها وتجد الطرق مفروشة بالورود وكذا. لا، لحق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لا بد أن يلحقك شيء. مفهوم؟ نعم.
وقال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلموا أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلموا أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه.
نعم، هذا فيه أن لابد أن نتدرج ونبدأ بالتوحيد قبل كل شيء حتى قبل الصلاة. نعم.
ولهما عن سفيان سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لا أقول الراية ولا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه.
نعم، هذا فيه علم من أعلام النبوة، هذا العلم الأول في الحديث، أنه بشر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عليهم بفتح خيبر، لكن والله ما التفت واحد من الصحابة لهذا رضوان الله عليهم، لأنهم لم يخرجوا من أجل الدنيا، ما التفت أحد، مع أن خيبر خير كبير وغنيمة، ما التفت أحد لهذا، ما خرجوا من أجل المغنم وما أرادوا هذا رضوان الله عليهم، التفتوا لأمر وهو محبة الله، هذا الذي أخرج الصحابة رضي الله عليهم، إخلاص. الآية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعلي رضي الله عنه وتفل في عينه فبرأ كأن لم يكن به وجع، هذا علم من أعلام النبوة. ولهذا يقول العلماء أن خوارق العادات أربعة: أشياء تأتي على خلاف ما اعتاد الناس، هذا الأخ يحفظ القرآن، يحفظ البخاري، يحفظ مسلم، يحفظ الكتب الستة، يمشي من هنا مثلا إلى حفر الباطن في أربعة أيام، ممكن؟ ممكن، أمر عادي، صح؟ يطير في الهواء، يمشي على سطح الماء برجليه، يشرب السم، يأكل الثعابين، كذا مثلا، هذا أمر على خلاف العادة. فقالوا أن خوارق العادات أربعة مهمة جدا تأتينا بالواسطية تعيدها علي بإذن الله. الأول الآية، وتكون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد انتهت الآية بموت النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل من يقول بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه آية كافر كفر أكبر، لا أشك في كفره. الثاني كرامة، تكون لأولياء الرحمن، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. الثالث معجزة، يعني يعجز عنها بعض الناس، وفتنة استدراج، نسأل الله عافية السلامة، كما يحصل للدجال وتكون لأولياء الشيطان، لا إيمان ولا تقوى. الرابع قالوا فضيحة، كيف النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعلي فبرك كان لم يكن به وجع، مسيلمة قالوا له عندنا رجل فيه رمد في عينه يقرأ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعلي رضي الله عنه، جاء وقرأ عليه ونفث في عينيه ذهب بصره، نسأل الله العافية السلامة، فضيحة. مفهوم؟ طيب، إذن هذه خوارق العادات أربعة: آية وكرامة ومعجزة وفتنة لأولياء الشيطان صلى الله عليه وسلم وفضيحة. نعم.
فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يلقاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يلقاها، فقال أين علي وأبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه فأتي به فبسط في عينيه
انظر إلى تحقيق الصحابة رضوان الله عليهم للإيمان بالقضاء والقدر، أمر عجب. لم يعترض واحد، لم يقل واحد من الصحابة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام علي مريض ولم يأتي ونحن تعبنا وسهرنا ودعونا. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئ، ما اعترض أحد، قال هو يشتكي عليه. وانظر إلى فضل الصحابة، مشقة جهاد، جوع، طبخ الحمر الأهلية في خيبر، وباء علي به مرض وخرج للجهاد، ونحن اليوم في الدعوة إلى الله في تعليم الناس التوحيد لا مشقة ولا جوع ولا وباء. فلا بد أن نقدم شيء لهذا الدين والله. نعم.
وقال أنتم على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حب النعم يركون يخوضون.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
نعم، الآن بدأ في الكتاب، الآن أراد أن يفسر لك التوحيد الذي وجب عليك وتشوقت له ولابد من تحقيقه والخوف من ضده والدعوة إليه. قال خذ الآن التوحيد من هنا، من هذا الباب الآن بدأ يفسر لك التوحيد، لكن فسر التوحيد بضده وبضده تتبين الأشياء. ذكر في هذا القسم تفسير التوحيد، وفي هذا الباب ذكر أنواع الشرك الأكبر 4 أقسام: شرك في الدعاء، وشرك في المحبة، والشرك في الطاعة، والشرك في النية والإرادة والقصد. هذه أنواع الشرك الأكبر. شرك في الدعاء، الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة، صرف لغير الله شرك أكبر، كمن صلى وصام وحج لغير الله. دعاء المسألة ينقسم إلى قسمين: فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر، طلب الولد، الرزق، إنزال الغيث. فيما يقدر عليه المخلوق يصح بشروط 4: حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب. هذا الشرك في الدعاء، مفهوم؟ نعم. وبدأ به. نعم. قال:
وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
نعم، شرك في الولاء والبراء والنية والإرادة والقصد. نعم.
وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله،
شرك في الطاعة، هذا الثالث. نعم.
وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله،
شرك في المحبة، وفقك الله لما أحب، وفق الله الجميع. المحبة يقسم يا أخي، بعد هذا نسحب الكتب أحسن، أو نسحب ما في الجيب يا رجل خليك معي. المحبة تنقسم إلى 3 أقسام: محبة مع الله شرك أكبر، إذ نسويكم برب العالمين، أي في المحبة شرك أكبر، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا شبهاء ونظراء مثلا. المحبة عندهم إما تكون مساوية لمحبة الله أو أكثر، أو يحب الندوة ولا يحب الله، شرك أكبر لا شك. إذن القسم الأول من أنواع المحبة محبة مع الله، أو محبة الند أكثر من محبة الله، أو يحب الند ولا يحب الله سبحانه وتعالى، شرك أكبر. الثاني محبة في الله أو لله، واجبة من أوثق عرى الإيمان. الثالث محبة طبيعية، محبة الولد، الوالد، الزوجة، محبة الزوج، محبة طبيعية لا أشكال فيها، بشرط أن لا تقدم على محبة الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. من تحب في الله؟ الثاني من؟ لو قال لك قائل أحب في الله من؟ 4 أشياء لابد أن تحب في الله، أشياء 4 إجمالا: العمل والعامل والأزمنة والأمكنة التي يحبها الله. العمل كل ما جاءت بالشريعة: الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، توحيد. نعم. الثاني العامل: أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، ملائكة، الصالحين، طلاب العلم، صحيح، كل واحد عامل. أزمنة يحبها الله ثلث الليل الآخر رمضان، أمكن يحبها الله مكة المدينة جبل أحد المساجد. نعم، من تبغض في الله؟ نعم، أربعة: عمل وعامل وأزمنة وأمكن وانتهى الأمر. نعم.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
نعم، يعني الذي لا يكفر هذا ليس بموحد. حقيقة التوحيد، أي إنسان يسأل ما هي حقيقة التوحيد بماذا تجيب؟ حقيقة التوحيد. نعم نعم، الله يفتح عليك. حقيقة التوحيد الجمع بين النفي والإثبات. شهادة أن لا إله إلا الله تقوم على ركنين: نفي، هذا التوحيد، لا إله نافي جميع معبد من دون الله إلا الله مثبت العبادة لله أحد لا شريك، هذا التوحيد، غير والله ليس بالتوحيد، كفر. مفهوم؟ إذن حقيقة التوحيد الجمع بين النفي والإثبات، وعلى هذا تقوم الشهادة. تقوم الشهادة على ركنين: النفي والإثبات، لا إله نافيا جميع معبد من دون الله إلا الله مثبت العبادة لله وحده لا شريك له. نعم.
قال رحمه الله: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
نعم، قلنا أن شرح تفسير التوحيد من هنا إلى نهاية الكتاب بإذن الله.
قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحرق، من الشرك لبس الحرقة والخيط ونحوهما لرفع البلايا ودفعه.
نعم، بس انتبه معي. باب من الشرك لبس الحلق والخيط ورأس الثور وأعين الذئاب والنعل القديمة وإطارات السيارات وبعض الخرق وبعض الكتابات والحوت والأسد. نعم، توضع على المنازل وعلى السيارات والحافر وخرق سوداء وعين الحسود لا تسود وعين الحسود فيها عود ويا داخل الدار صلي على النبي المختار عليه الصلاة والسلام، عيون الناس صابتني ورب العرش نجاني. إخواننا، بعض الناس تسأل: هل أنت مشرك؟ يقول: لا. طيب هذا الذي تصنع أمر عجب، يوضع على البيوت، على السيارات، على الدواب رأس الثور، أعنى الذئاب، خرزة زرقاء موجودة بكثرة، كف خمسة وخميسة، وامسك الخشب، امسك الخشب، خشب يحميك من العين، وحافر، إطارات، بعض الأشجار، بعض الأشياء التي تخرج من البحر لرفع البلاء يعني بعد نزوله أو دفع قبل نزوله. هذا أمر مهم جدا والله أخواننا، واقع في كثير من الناس. طيب، إذا هذه الأمور التي ذكرنا هذه ليس فيها استثناء، لا يمكن أن تعلق لا على الدواب ولا على الأولاد ولا على السيارات ولا على أي شيء. نأتي لصاحب السيارة، صاحب المنزل، ولي الصغير، إذا يعتقد أن رأس الثور هو المؤثر بذاته وهو الذي بيده جلب المنافع ودفع المضار فهذا شرك أكبر، وإذا اعتقد أنها سبب هذا الشرك أصغر. وإذا كان جاهل يعلم كما في حديث عمران، وإذا كان ليس لديه اعتقاد، حال شبابنا اليوم هدانا الله إياهم، تجد يضع: يا رجل لو كان والله لو سبورة ممكن يعني تزيل ما عليه، عليه رسومات ويعلق أشياء عجيب والله، لماذا ترى هذا الشيء؟ قال: ما عندي أي اعتقاد. يضع خيوط، إذا كذا لماذا؟ قال: ما عندي أي اعتقاد. نقول: أنت بهذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، متشبه بالمشركين وتفتح باب شر على الناس. إذن التعليق بأي شكل من الأشكال محرم، إلا مثلا الشيخ يقول: أنا أعلق في سيارتي بعض الورود ما عندي فيها أشكال. نعم، دعاء السفر لا، دعاء الركوب لا. لماذا؟ أن يحفظ الدعاء قال ما أحفظ، يقول ضع مثلا هذا الدعاء داخل مثلا الدرج ولا كذا. إيه نعم، لماذا يعلق كذا؟ قال ضع مصحف في السيارة اللكزس. ليش؟ قال حتى ما تصدق. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه دواب ولديه كذا، ووضعت مصاحف في سيارات وحصل لها ما حصل. صحيح؟ نعم. لم يضع السلف، والله سبحانه وتعالى لم ينزل القرآن حتى نجعله حماية للسيارات وحماية للأولاد وكذا. وفي امتهان للقرآن والله أخوان، وأنه قد إذا كان على الولد شيء من القرآن قد يصيبه شيء من بول الغلام أو يدخل به للحمام. طيب، إذا عندنا هذه الأشياء هذه محرمة. أما التمائم إذا كانت من القرآن فهي من الشرك، إلا إذا كانت من القرآن فهي محرمة لدخولها تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى والتمائم. وكراهية السلف والكراهة عند السلف تحريم، ومنه ابن مسعود رضي الله عنه، وفيها فتح باب شر وفيها امتهان للقرآن. انتهينا؟ طيب، إذا ذكرنا التعليق محرم والمعلق شرك أكبر وشرك أصغر، وجاهل يعلم ليس لديه اعتقاد كبيرة من كبائر الذنوب للتشبه وفتح باب شر، وذكرنا أن التمائم كلها من الشرك إلا إذا كانت من القرآن فهي محرمة لدخولها تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم، كراهية السلف والكراهة عند السلف تحريم، ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه، فتح باب شر وامتهان للقرآن. يبقى معنا في هذا الباب في الرقى والتمائم، الرقية إشكال في هذه الأيام في الرقية. الرقية تنقسم إلى قسمين وارتاح، شرعية وشركية. شروط ثلاثة في الرقية توفرت فهي شرعية، اختل شرط أو شيء من الشرط تنتقل من الشرعية إلى الشركية، وبهذا تعرف الساحر. الرقية الشرعية أن تكون من الكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفاته إذا كانت من باب الدعاء، بالكتاب يقرأ الفاتحة، بالسنة أعوذ بكلمات الله التامة، بأسماء الله وصفاته يا حي يا قيوم اكشف ما نزل بي أو بأخي. الثاني أن تكون بكلام معلوم مفهوم مسموع يتمتم، ما تعرف ايش يقول، أو يقرأ بصوت منخفض تقول لا أريد أسمع، قال أنا الشيخ، تقول لو تكون فلان. وباللغة العربية لا يوجد رقية بغير اللغة العربية، إلا إذا كان من باب الدعاء يصح أن يدعو بلغته بغير اللغة العربية بشرط لا يغير الأسماء الحسنى، يقول يا حي ثم يدعو بلغته، يا الله يدعو بلغته. الثالث أن يعتقد أن الرقية سبب، وأن الذي بيده جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. اختل شرط من الشروط الرقية تنتقل من الشرعية إلى الشركية. إشكال عند كثير من الناس يأتي إلى بعض يا أخواننا افتقار إلى الخلق، يأتي إلى العالم إلى الشيخ يقول يا شيخ مريض تعبان سحر وعين وأولادي وكذا، قال عندي وأبشر. ما يمكن. تقول اسمع، أنا وأنت كلانا مفتقر إلى الله، أنت تدعو لي وأنا أدعو لك، وقرأ على نفسك. الشيخ بن باز رحمه الله اتصل عليه رجل وقال عندي أخ مريض وكذا نريدك تقرأ عليه، قال اقرأ أنت، قال قرأنا ولم يبرأ، قال يبرأ اقرأ عليه، قال ما نحفظ، قال تحفظ الفاتحة طبعا، قال نعم، قال اقرأ عليه الفاتحة يبرأ بإذن الله. يا إخواننا لم نسمع من الشيخ بن باز ولا الشيخ بن عثيمين ولا أئمة السلف أنهم جلسوا وفتحوا عيادات للرقية وكذا. هل معنى هذا أنه لم يكن أناس لديهم سحر أو عين؟ لا، موجود، لكن أرادوا أن يعلق الخلق بالخالق ولا يفتحوا هذا الباب على الناس باب شر. فإذا هذا باب من الشرك الأصغر أو الأكبر، فيه تفصيل، قلنا يا أصغر أو أكبر أو كبيرة إذا متشبه وليس لديه أي اعتقاد أو جاهل يعلم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الرقية الشرعية والشركية. يبقى معنا هنا الدعاء على المعين، الدعاء على المعين قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول لا يجوز تدعو على وجه العموم، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. تقرأ عليه حديث رأيت امرأة سافرة نسأل الله عافية السلامة مائلة مميلة ايش تقول لها؟ الله يلعنك يا ملعونة. لا ما يصير يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول لا، إما أن تتلو عليه الحديث أو لعنها دون تلعن على وجه العموم دون أن تسمع. صحيح تقول اللهم لعن كل سابر أو تقول لها اتق الله أمة الله حتى لا تكون من الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نلعنه، مفهوم؟ نعم. كم بقي على الصلاة؟ تكفي. إذن هذا الباب الأول، الباب الأول هنا عندنا من الشرك الأكبر أصغر، لبس الحلقة وكذا وكذا من الأشياء التي يضعها الناس اليوم. ثم بعد هذا قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. لماذا؟ في الباب الأول قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما من الشرك. في الباب الثاني هنا في هذه الأبواب قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. لماذا؟ تبع أخي خليك معي يا رجل. لماذا قال؟ لا لا أنت ما تسمعي أصلا. نعم الشيخ الله يفتح عليك، لأن الرقية عندنا شرعية وشركية، والتمام إذا كانت من القرآن فهي محرمة. أما الباب الأول هذا من الشرك. إذن الباب الثالث بعد هذا يا شيخ سعيد، اقرأ الباب فقط. الباب فقط. نعم بعده التبرك طلب البركة. عندنا تبرك مشروع وتبرك ممنوع. تبرك يا أخي، تبرك أنت صاحب الكتاب، مشروع وممنوع. التبرك المشروع إما أن يكون بأمر شرعي أو بأمر محسوس، إذا لم يثبت فيه شيء شرعا ولا حسا ينتقل من التبرك المشروع إلى التبرك الممنوع، والتبرك الممنوع من الشرك الأصغر وقد يصل إلى أكبر. مثال قراءة القرآن بركة، تبرك مشروع، ثبت بهذا بالشريعة. صحيح هذا الأخ يقول أنا أقرأ القرآن، لماذا؟ قال أتبرك بقراءة القرآن. يا رجل قال نعم، لأن قراءة القرآن بركة، والتدبر بركة، والعمل بركة، والتداوي بركة. صحيح هذا تبرك بأمر مشروع ثبت بالشريعة، مفهوم؟ طيب يقول كتب شيخ الإسلام، كتب الأئمة الأربعة، وضع الله سبحانه وتعالى في علم هؤلاء بركة. صح نعم تبرك محسوس. نعم وإذا لم يثبت فيه شيء شرعا ولا حسا ينتقل من مشروع إلى ممنوع. بركاتك يا سيدنا الشيخ يتمسح في بعض المشاكل. صحيح والله هذا تبرك ممنوع، زارتنا البركة. لا يا رجل ما في زارتنا البركة، بركة من؟ من الله. في أحد تمسح بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال زارتنا البركة؟ لا. تمسح بجدران الكعبة، التمسح بالحجر الأسود ممنوع، حجر لا يغر ولا ينفع. تتبرك بالتأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقبل تعلم أنه حجر. أما تمسح على نفسك وعلى أولادك وتأخذ الثياب وتمسح الكعبة وعلى حجر أسود هذا تبرك ممنوع. تربة القبور أحد، والله لا يغني عن أحد شيئا، ولو كان يغني لأغنى عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. شج النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وقتل بعض الصحابة في أحد رضوان الله عليهم. الذي ينفع ويضر هو الله. إذن عندنا التبرك مشروع ممنوع، المشروع إما بأمر شرعي تلاوة القرآن أو بأمر حسي علم الأئمة الأربعة مثلا، أو يقول هذا المسجد مسجد مبارك بماذا نتمسك به؟ قال لا عقد الدورات وكذا مثلا. هذا الكتاب كتاب التوحيد كتاب مبارك انتفع الناس بهذا الكتاب، لم يثبت فيه شيء شرعا ولا حسا ينتقل من تبرك مشروع إلى تبرك ممنوع. أمر الشيخ ابن باز رحمه الله بهدم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع، لأنه كان أناس من أهل السنة يسافروا إلى الدرعية حتى ينظروا المكان الذي كان يدرس فيه ويدعو فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا تبرك ممنوع. أمر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى بهدم هذا البيت. الله يا أهل المنطقة قلوا ما نعرف الآن مكان البيت، ولله الحمد يعلم التوحيد وألف التبرك، ويأتي بعض الناس ويأخذ هذا بعد هذا الباب. لماذا قال باب ما جاء في الذبح لغير الله ولم يقل من الشرك؟ عندنا الذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ذبح لله هدي وأضاحي عقيقة وصدقة، وذبح لغير الله محبة وتعظيما، الشرك أكبر الذبح للجن أصحاب القبور، وعندنا ذبح جائز. هذا التقسيم واضح صح، ثلاثة أقسام: لله ولغير الله محبة وتعظيما، وذبح جائز شاة لحم والتجارة كرام الضيف. يبقى معك هناك تقسيم، إذا يعني استطعت أن تفهم هذا التقسيم الثنائي أحسن: ذبح لله وذبح لغير الله. ذبح لله هذه أضاحي عقيقة وصدقة، الذبح لغير الله يقول قسمين: جائز وشرك أكبر. إذا لم تفهم هذا التقسيم اتركه وقسم الذبح إلى ثلاثة أقسام: الذبح لغير الله محبة وتعظيمة شرك أكبر، ذبح للجن أصحاب القبور في وجه السلطان محبة وتعظيمة. بعده: لماذا لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ لأن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله فيه تقوية للمشركين، اغترار الناس بهذا الفعل. الأصل يا أخوان نكثر سواد من؟ أهل السنة، ولا يمكن نكثر سواد أهل الباطل، فما بالك بأهل الشرك والضلال، خاصة في أعياد واحتفالات مطقوسة والشركيات والبدع. إذن لا يمكن أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا في مسجد ضرار. ما علاقة هذه الآية بالباب؟ قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، إيش العلاقة؟ من يعرف؟ لا علاقة، خطأ بعض النساخ شاء الوقت؟ ها؟ جيد، كنا انتهينا إن شاء الله، ما في إشكال. نعم، الذبح لله صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى في مسجد ضرار يصلي لمن؟ لله، لكن المكان يقرر فيه الكفر والإرصاد والتفريق والمحاربة، قال لا تقوم فيه أبدا. إذن الصلاة عبادة والذبح لله عبادة، لكن المكان يذبح فيه لغير الله. طيب، إن شاء الله تعالى غدا نكمل بعد صلاة المغرب على ما ذكر الشيخ عيسى حفظه الله، لكن الدرس يعني يكون من تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله تعالى، أنه دائما يعني في الدورات لابد أن يكون هناك كتاب مقرر، هذا أحسن حتى يرجع الطالب إليه ويراجع، كما الآن يعني في كتاب التوحيد نرجع إلى قول المفيد والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.